يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب. وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 33 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. تقدم في الجزء الأول من هذا البرنامج تحليل لشخصية حسن البنا، وأما في الجزء الثاني فكان هناك عرض لشخصية سيد قطب وما بين الجزئين الأول والثاني كانت هناك تفاصيل عن جماعة الإخوان المسلمين. بتمام الجزئين الأول والثاني من أجزاء هذا البرنامج أكون قد حدثتكم عن حسن البنا وعن سيد قطب وعن جماعة الإخوان المسلمين قطعا بما يرتبط وعنوان البرنامج، فالبرنامج ليس للتأريخ ولا للتحليل السياسي ولا لمتابعة كل صغيرة وكبيرة ولا لإثارة الإشكالات. البرنامج عنوانه واضح: السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. فما تم عرضه وذكره بالنظر إلى عنوان هذا البرنامج. أما الجزء الثالث والذي يرتبط بساحة الثقافة الشيعية أو بتعبير آخر بالواقع الشيعي، بعد مقدمة للجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج كان هناك عرض وذكر لأهم أعراض، علامات، آثار السرطان القطبي الخبيث في ساحة الجناح الشيعي الإيراني وفي ساحة الجناح الشيعي العراقي بشطريه النجفي والكربلائي. وبعد ذكر هذه الأعراض انتقل الحديث إلى لقطات من الثقافة القرآنية في ساحة الثقافة الشيعية، باعتبار أن الثقافة القرآنية هي العنوان الأول في ثقافتنا. بعد لقطات من الثقافة القرآنية من الجناح الشيعي الإيراني ومن الجناح الشيعي الكربلائي ومن الجناح الشيعي النجفي، أخذتكم في جولة سريعة في مجموعة من كتب ومؤلفات المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، باعتباره الرأس الأول وباعتباره الأكثر تأثيرا في ساحة الثقافة الشيعية في نشر الفكر القطبي. في هذه الحلقة وما يليها من حلقة أو حلقتين، لا أدري، بحسب ما يسنح به المقام من ذكر المطالب ومن عرض الوثائق على هذه الشاشة. في هذه الحلقة وما يليها من حلقات أقدم لكم شهادة مهمة لشخصية مهمة بالنسبة لموضوع البرنامج على الأقل، أو في الساحة الشيعية العراقية. الشخصية التي أتحدث عنها سماحة آية الله السيد طالب الرفاعي حفظه الله. السيد طالب الرفاعي هو من صناع الحالة القطبية في الواقع الشيعي العراقي والعربي في الفترة التي يتحدث عنها هذا البرنامج، من الخمسينات وإلى هذه اللحظة. فسيد طالب الرفاعي هو من صناعي ومن رموزي ومن مؤسسي ومن ناشري الحالة القطبية في الوسط الشيعي العراقي والعربي، وتلك قضية معروفة يعرفها كل الذين يمتلكون خبرة ودراية في ساحتنا الشيعية العراقية، فضلا عن أن الرجل يمتلك جرأة فيدلي ببعض التصريحات وببعض المعلومات، وإن كنت أعلم هناك الكثير والكثير والكثير مما لم يفصح عنه، وإنما كشف جانبا من الأمر. في الوسط الإعلامي المعاصر الشيعي هناك ندوات، هناك برامج تلفزيونية، هناك مقابلات، لقاءات مع السيد طالب الرفاعي. في هذه الحلقة والحلقات التي تليها سنأخذ منها ما يتعلق بموضوعنا، فهذه الحلقة والتي تأتي بعدها الحلقات الأخرى إذا لم يكفي الكلام في هذه الحلقة والحلقة التي تليها، العنوان شاهد على الحالة القطبية وأحد رموزها وصناعها ومؤسسيها في الواقع الشيعي سماحة آية الله السيد طالب الرفاعي. من المقابلات التلفزيونية المهمة التي أجريت مع السيد طالب الرفاعي، المقابلة التلفزيونية التي بثت على شاشة قناة العربية مع الإعلامي السعودي ترك الدخيل في برنامجه إضاءات. ربما كانت هذه الحلقة من برنامج إضاءات مهمة جدا ودسمة في معلوماتها. لو كان هناك متسع من الوقت لعرضنا الحلقة بكاملها، موجودة على الإنترنت، وإنما سنأخذ منها ما يرتبط بشكل مباشر بموضوع هذا البرنامج. هناك عدة مقاطع أخذناها من برنامج إضاءات من الحلقة التي التقى فيها ترك الدخيل مع السيد طالب الرفاعي. رجاء الكنترول روم أعرضوا لنا المقطع الأول الذي اخترناه، وبعد ذلك تأتي المقاطع تباعا. نحن الآن مع المقطع الأول.
مكتوب أنه هنا عندك أنا طلب مني أن أكون رئيسا للحزب الإسلامي حينما تشكل.
عندي في صفحة 112 إيه؟ تقول حضرتك جاءني معن العجلي.
قل لي حي مجع العجلي ولا توفي وهنا؟
والله مدى أعرف،
ما أدري،
لكن تقول أنه جاءني في غرفتي الخاصة وإذا به يضحك مباشرة بلا مقدمات، فقلت له خيرا إن شاء الله تضحك يا أبا المهلب. قال جئتك بخير الدنيا والآخرة، ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسيارة تنتظرنا. فسألته يعني حضرتكم ما القصة؟ قال الآن مجلس الحزب الإسلامي الذي هو ممثل لإخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد، فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا، فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حالة انعقاد حتى يبايعونك.
هذا حصل 100%.
طيب ما الذي حدث؟ يعني كيف هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي؟ ما القصة؟ لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم.
هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم يعني.
الموضوع لا يحتاج إلى تعليق، واضح صورة جلية من صورة الواقع القطبي الذي يتحرك بشكل قوي في ساحة الثقافة الشيعية. نذهب إلى مشاهدة المقطع الثاني الذي تم اختياره من هذه المقابلة.
في 16 نوفمبر 2011 كتب الدكتور رشيد خيون مقالة بصحيفة الاتحاد الظبيانية عنوانها آية الله الرفاعي لو تجنب الإسلاميون السلطة. جاء فيه: سألت السيد طالب الرفاعي هل لي مخاطبتك بلقب آية الله؟ قال تلاميذي غدوا آيات الله.
هذا صحيح.
وما قيمة الألقاب وقد صارت تنثر على الرؤوس نثرة، شأنها شأن الدكتور تطلق بلا مضمون. أود أن أسألك عن هذا اللقب، متى بدأت هذه الألقاب لتعتمد عند الشيعة مثلا؟
والله أنا أعتبرها مستحدثة، يعني أنا عاصرت مراجع مثل السيد أبو الحسن الأصفهاني وكان مرجع أعلى للشيعة في العالم، مش مرجع يعني كل المراجع اللي إجوا بعده لم يصلوا إلى درجته، كان يعبرون عنه حجة الإسلام.
الآن لقب آية الله أعلى من يعني حجة الإسلام،
أعلى يعني. وبعدين ما اكتفوا بآية الله، آية الله العظمى، وهذا وصف العظمى أنا بناي هذا ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا يعني تنزلنا به فينطبق على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو آية الله العظمى أو الكبرى. وبعد ما أدري وين تقف، إلى أين تقف هذه الألقاب، لا أدري.
من الذي يعني بدأ هذه الألقاب؟
المتزلفون.
ولذلك حضرتكم لستم متحمسين للقب
العلامة الحلي إلى الآن يعني يعتبر من رموز المرجعية العليا، يحمل لقب علامة، العلامة الحلي. الآن علامة إذا تطيها إلى طلبة مبتدئ يزعل، لازم تسوي حجة وحجة إسلام، قل لك شنو العلامة؟ وكل علامة الحلي.
من أجل هذا قلتم أنه أنتم لا تحفلون بلقب آية الله لأن تلاميذك أصبحوا.
أنا بعض تلاميذ صاروا آيات الله عظمى، مو آيات الله بس،
هم عظمى.
سيد محمد الصدر تلميذ أنا مدرسة وهو يعترف بهذا والكل يعترفون بهذا، أنا حضر عندي هو فترة من الزمن.
صورة من الواقع الشيعي ونذهب إلى المقطع الثالث.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا بنفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الأخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الأخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة،
وإحنا نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الأخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل إجا عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم
وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم وطلبت.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
أي، فبقينا شو نسوي ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم،
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم. نعم. مكانته.
نعم.
إيه، قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه، وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع. حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام، وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له، قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين، ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط، كل ما عندي يعني سقط موجود سيد قطب ذاكرة، يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ماء، يشرب بيبسي، يشرب شاي، يشرب مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد، أي كذبة بيضاء. فسكت،
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبر السيد مهدي، قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية، فأنت اتصل به. إيه، فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر، رجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا، هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا، يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام،
ما يتوقف. أقول له ما تخاف علي أروح منا؟ قال لا، الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت.
فكتب، فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية، وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
المرجع الأعلى لا يعلم شيئا، المستشار الذي يرافقه سيد محمد جمال هاشمي لا يملك رؤية واضحة، وكيل المرجعية ومستشارها سيد طالب الرفاعي يكذب على الاثنين كذبة بيضاء. دوره ما هو؟ يهيئ المرجع لهذه الخدعة ولهذا المقلب. من الذي يأكلها بعد ذلك؟ أنا وغيري نأكلها، يضحكون على المرجع، والمرجع يتبنى موقفا لو اعترض عليه أحد لكفروه. كيف تعترض على المرجع؟ فعلينا أن نقدس مواقف المرجع، وهي مواقف مبنية على جهله وجهل مستشاري، ومبنية على خداع وكذب من مستشاره الآخر. هكذا تجري الأمور، جرت الأمور في السابق ولا زالت تجري إلى هذه اللحظة. وأنا وغيري، على الأقل أتحدث عن نفسي، وأنا أكون مضحكة لهذه المرجعية المقدسة. نذهب إلى المقطع الرابع.
القصة اللافتة في إقامتكم بالقاهرة هي التي وردت في كتاب أمال السيد طالب الرفاعي في صفحة 348، حيث تسرد حضرتك بشكل مفصل قصة صلاتك على شاه إيران ملك إيران المعزول بالثورة التي قام بها الخميني. كانت هذه الصلاة، لأنه الشاه نفي إلى القاهرة فتوفي هناك، كانت بطلب من الرئيس السادات. بل وأشرفت حضرتك على تغسيله وتكفينه وصليت عليه وأشرفت على دفنه. تقول: لما صليت على جنازة شاه إيران عام 1980 أخذ ضدي موقفا غاية في الشدة وغاية في التنكر من الأصدقاء قبل الخصوم، وأنا على يقين لو أن الشاه مات وهو في ملكه صاحب التاج وأوصى أن يدفن في تربة النجف، أول من سيتقدم للصلاة عليه هو السيد محسن الحكيم، ولا يسمح لغيره أن يصلي عليه. فقلت حينها: من سوء حظ الشاة أن أصلي عليه أنا كما تقولون، ومن سوء حظي أني صليت على جنازته وهو مجرد من الملك معزول من السلطة، فلو كان متوفيا وهو ملك لما تمكنت من الصلاة عليه مأموما لا إماما. وقف ضدي كثيرون ومنهم معارف لي للأسف. صحيح. لم تتردد حضرتك كثيرا في الصلاة على الشاة، لماذا؟ رغم أن الشاة يعني أصبح رمزا لمعاداة الشيعة بعد ثورة الخميني.
أنا لست تابعا لأحد، يعني أنا رجل عندي استقلالية يعني ثم أملي علي هذا الأمر ولم أختاره. يعني أنا جاءني وزير الأوقاف زكريا البري، التقى بي وقال لي: شيخنا شيخ طالب، هناك يسموني الشيخ، يعني السيد كلام كلمة مبذولة، يعني كل واحد يقول السيد. وقال: أنت تصلي بنا غدا صلاة الجنازة، باللغة المصرية
اللهجة. نعم.
فقلت له: أخ شيخ زكريا، لماذا أنا؟ أنت موجود، وزير الأوقاف، شيخ الأزهر المفتي، دكتور عبد الرحمن بيصار موجود، المفتي موجود، لماذا أنا؟ لماذا هذه التفرقة؟ هو ما قال لي.
أنت تريد أن تهرب من القصة ولا؟
أي الحقيقة يعني أنا أردت أن أتخلص لأن أعرف عواقبها علي وردود أفعالها علي. فزكريا البر التفتي قال: شيخنا شيخ طالب، أنا لم أتي مباحثا معك في الموضوع، وإنما أنا رجل أحمل رسالة من السيد رئيس الجمهورية، والجواب إما نعم أو لا. قلت له: بلغ تحياتي وسلامي للسيد الرئيس وقل له الرفاعي يصلي غدا كما تحبون.
لماذا غلبت؟ يعني هل فقط ائتمرت بأمر السادات أم أنك رأيت أن
يا سيدي مسلم، الشاه مسلم، ما نقدر. وأنا مرة سألوني بعضهم وأنا بأمريكا: سيدنا شلون صليت على الشاه؟ قلت لهم: شكوا بيه، صليت عليه بفتوى السيد الخميني.
كيف؟
السيد الخميني يقول: تجب الصلاة على المسلم الفاسق، تجب في رسالة العملية.
ولا يوجد من كفر الشاه؟
ها؟
ولا يوجد من كفر الشاه؟
الشاه ما رجل ما مات مسلما، لكن ما في شك مسلم الشاه. أما قضية أنه الموضوع الموقف السياسي ما لنا علاقة بها، نحن نتكلم حول الدين.
نعم. طيب حضرتك أيضا يعني تتحدث عن ردود فعل مختلفة من جميع المستويات، لعل أحدها أن بعض الصحف الإيرانية
كتبت عني كافرست،
قالت أنك كافر، كفرتك بصلاتك على الشيخ.
وصلتني القصاصة منه، وهي الصحيفة في مشهد، يعني واحد يوصل ليها جاب ليها قال: ايش معش كتبوا عنك؟ قلت: شنو رفاعي كافرست؟
اغا رفاعي
اي كافرست
لانك صليت على الشاه.
اي بل هكا. طيب. واضيف الى ذلك يعني اكو صديق مشترك بيني وبين اخواني الخصوصيون، بين اخواني الخصوصيين. اي قلت له: اريد اذهب الى زيارة. قال لي: سيدنا لا 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 أضمن سلامتك إذا ذهبت إلى إيران. قلت له: إلى الحلحد؟ قال لي. قال: تصور بإخوانك اللي تعرفهم بالنجف، قال أول من يعتدي عليك ويسعى السعي الذي أخافه هم.
هذول المقربين منك؟
أخواني وأصدقائي في النجف، يعني من أمثال سيد الحائري، سيد محمد كاظم الحائري، من أمثال هذا رئيس القضاء الأعلى محمود الهاشمي، دول إخوان وأصدقاء يعني. طيب. وأصحاب.
حضرتك تقول في الأمالي: بعد صلاتي على الشات نشرت صحف إيرانية في مشهد تحت منشيت أجاي رفاعي كافرست، أي السيد الرفاعي كافر، جلبها لي أحد أصحابي وسلمتها إلى المباحث المصرية واحتفظوا بها. كانت التهمة خطيرة وربما تكفل جاهل بتنفيذ ما جاء في تلك الصحيفة، لذا لابد من الحذر. حصلت ردة فعل قوية ضدي وظلت قائمة لسنوات. عند وفاة السيد الخميني صيف 85 أقام السيد مرتضي القزويني مجلس فاتحة في المناسبة، وكنت جالسا فكان هناك شلة من الإيرانيين. قال لهم السيد مرتضى وعلى مسمع مني: هذا السيد الرفاعي الذي صلى على جنازة الشاة. فتحسسوا ضدي وقام أحدهم وأخذ سكينا وخرج،
هجم علي
مع سكين يريد يقتل.
السكين هجم علي، مسكوه جماعة كانوا أقوياء وحالوا بيني، كان قتلني وأنا جالس أعزل يعني بالفاتحة.
هل ترى أن السيد مرتضى القزويني حرض ضدك هؤلاء؟
يعني موقف، يعني لا أقول يعني تحرض إلى قتلي، بس هو أراد يعني لا أدري ما كان غرضه، الله يعلم، بس إلى حد أنه تحريض على القتل أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا
طيب، تقول في الأمال 287: عندما أقول أن المرجعية تتآكل أقصد أنها إذا لم تساير الزمن وتقلبات الحدثان فإنها ستتآكل، وأشك في استمرارها بعد حين وسط هذه التقلبات الجامحة في العالم وفي المنطقة. الناس من أبناء الطائفة الشيعية يتساءلون عن قضية تحديد هلال رمضان وشوال ومتى يتفق المسلمون على هلال واحد، فالاختلاف الآن بين مراجع الدين بمدينة واحدة أرى الزمن سيجعل المرجعية تضطر إلى تعديل نفسها بنفسها، وإلا تآكلت واضمحلت. هل يمكن في تقديركم يجي يوم تضمحل فيه المرجعية؟
بدأ
الآن،
بدأ يعني الآن، خرج على الساحة ناس غير مؤهلين لواحد بالمئة من مؤهلات المرجعية، وطرحوا أنفسهم مراجع. الآن واحد مثلا في أمريكا، واحد يعني غير مؤهل بالمرة، وفي لبنان
من
شيخ عبد اللطيف البري يسموه، رجل يعني لم يتقن المقدمات ولم يكمل السطوح يعني، والآن طرح نفسه مرجع وطبع رسالة. هذا بدأ تآكل مو أنا.
طيب، في سياق حديثك سيد طالب الرفاعي عن الصراع المرجعية بين العرب والفرس، تقول في الأمالي صفحة 262: لم يقلد العجم أو الإيرانيون السيد محسن الحكيم إلا بعد أن عادوه إلى البر جردي.
إلى برجرد،
برجردي،
وغاية برجردي كانوا يقولون،
أي بعد أن طبعوه بالعجمة. ولو أن محمد باقر الصدر ظل حيا لقلد بصفته آقاي أصفهاني، لأن جده صدر الدين كان معروفا بآقاي أصفهاني، وهم تحدروا إلى إيران من جبل عالم. نعم، سيقلد الإيرانيون الصدر لكن بعد أن يصير أصفهانيا، وإلا لا يقلد، والسبب عرقي فارس وإيران على الأمم. كيف؟ يعني قصة ما صارت دين، صارت
سيدنا أكو شيخ أستاذي هو، وأستاذ سيد باقر الصدر أيضا، ومن المبرزين بالاجتهاد، وعليه شبهة أعلمية.
أعلمية كيف؟
أعلمية يعني الأعلم، الأفقه الأعلم، أي. شبهة يعني من بين المجتهدين. كنت أتغدى وياه في بيته بالسرداب يعني بالبيسمن، فقلت له: شيخنا الآن أنا أتغدى وياك وأكل وأشرب لبن وأكل رطب، بعد سنة سنتين وين أقدر أشوفك بعد؟ راح أصير مرجع أعلى وغيره. فهو ضحك من كل قلبه، قال: لا بابا، ما صير مرجع، ما صير مرجع، عربي عربي عربي، ما صير مرجع.
أن العرب لا يمكن أن يصبحوا مراجع في ظل الهيمنة
الإيرانية. مرجعية عامة لا، ما يصيرون، صعب جدا صعب يعني بهذا الزمان صعب. ولا قبل مثلا أكو مثلا شيخ جعفر كاشف الغطاء، يعني صار مرجع، حتى الشاه كان شاه إيران في وقته محمد علي شاه، كان يعني تنازل عن الحكم وقال له: أنت نائب الإمام وأنت صاحب الحكم وكذا، وكان جعفر كاشف الغطاء رجل عربي، فقال له اجلسه، قال له: لا، ان الحكم اليك وانت، انا اقرك عليه ولكن بشروط، وشرط عليه بعض الشروط وقال له: قر أبقى بالحكم.
طيب حضرتك تقول أنه البازار الإيراني إذا كان مع المرجع فإن المرجع سيكون محترما، وأن القصة قصة اقتصاد.
الذي يرفع ويضع هو البازار الإيراني في ذاك الوقت.
في ذاك الوقت ليس الآن.
الآن ما أدري، أنا أتكلم عن أيام اللي كنت فيها.
طيب كيف ترى مستقبل
الصراع؟ ما أدري البازار الآن بعد النظام الجمهوري شنو وضعه، ما أدري.
طيب سيد، كيف ترى مستقبل الصراع على المرجعية والهيمنة الفارسية على المرجعية؟ هل هناك أمل مثلا في أن تكون القصة قصة دينية وليست عرقية؟
أنا لا أقدر أقول يعني هيمنة، وإنما هذه مسائل يعني مسائل قضية
وضع اليد،
مسائل يعني، لأنه الإيرانيون إحنا كطلبة كنا ناخذ الخبز عندنا في قراية يسموها الخبز، ناخذه فلوسه تدفع من المراجع الإيرانيين يعني. سيد أبو الحسن الرواتب الطلبة يعني قبل ما يجي السيد محسن ويسلم المرجعية كانت تأخذ من الإيرانيين. الحقوق التي كانت تأتي إلى المراجع كلها تأتي من إيران، يعني العراق ما كانوا مهيئين لدفع الحقوق الشرعية كما يجب.
هناك مصطلح آخندي ربما البعض من المشاهدين لا يعرفونه بالضبط، وحتى تركي الدخيل لم تكن الكلمة واضحة لما قال سيد طالب الرفاعي عن شيخ حسين الحلي بأنه عليه شبهة أعلمية. المراد من هذه الكلمة أنه في جملة علماء يوصفون بهذا الوصف، يتردد الوصف فيما بينهم، هذا المراد من أن فلان عليه شبهة أعلمية. وأعتقد أن الأحاديث التي بينت والمطالب التي بينت في هذا المقطع لا تحتاج إلى تعليق كثير، خصوصا ما يرتبط بالمرجعية العربية الفارسية، هذه حقائق موجودة على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. مؤسسة الأبرار مركز ثقافي إسلامي في مدينة لندن، عقدت فيه ندوة حضرها سيد طالب الرفاعي تحت هذا العنوان: نظرة تقييمية لتجربة الإسلاميين ما قبل الحكم وبعد الحكم. مقطع نأخذه من هذه الندوة يتحدث فيه سيد طالب الرفاعي وبإعجاب عن حسن البنا. رجاء أعرضوا هذا المقطع.
ثم جاء حسن البنا بدعوته الإصلاحية. أولا كان حسن البنا دعوة إصلاحية ما عند تجاه سياسي بالمرة، كان درويش، كان ينتمي إلى طريقة صوفية، وما زال حديثنا متصل بالشيخ محمد عبده وجمال الدين. نقف ثواني عند حسن البنا. حسن البنا أيضا في عواطفه شيعي منقطع النظير، وهذا ما لبسته فيما بعد عند أخوي جمال البنا وهو صديقي، وآخر زيارة له في رمضان الفائت كنت عنده في البيت. وأخو عبد الرحمن البنا رحمة الله عليه، الأخ يدري كان يحضر عندنا مجالس عاشورة، كان يأتي بعائلة البنا كلها عندنا ليلة التاسع والعاشر. عبد الرحمن حتى بنات حسن البنا كان يجيبهم، أما حسن البنا نفسه لما ذهب إلى السعودية كما نقل لي أستاذي المرحوم آية الله الشيخ إسماعيل الصدر رضوان الله عليه، أبو تلميذي الموجود شيخ حسين الصدر حفظه الله، حسن البنا بعد ذلك تحول إلى سياسي وقدرته السياسي رضوان الله عليه، فطرح عليه بعض الحاضرين مجلسه في مكة وهو ذاهب إلى الحج، وكان يذهب بعنوان زيارة رسمية يعني ضيف الملك عبد العزيز في ذلك الوقت، فقال له يا شيخنا أنت تريد أن تقيم دولة إسلامية والمسلمون فريقان وأنت تعلم سنة وشيعة والشيعة تعرف مواقفهم ولا تخفى عليك عقائدهم، قالوا من؟ قال هؤلاء يسبون الشيخين، قالوا من؟ الشيعة مسلمون، هذا خبر، قال يسبون الشيخين، قال لي على مذهب ستين فاطمة، ألقمه ألف حجر وحجر، قال له ماذا تقول بالسيدة فاطمة أنت؟ ماتت وهي غضب عليهما وشيعتها على منوالها ومنهجها، شو بها هاي؟ تستطيع أن تقول في فطرة الزهراء شيء؟ إذا كنت تستطيع أن تقول في الزهراء شيء لموقفها من الرجلين قل في الشيعة. هذه القصة رواها سيدي إسماعيل، وجدتها أيضا مذكورة من قبل عالم ومجتهد كبير من إخواننا الإيرانيين والذي ذكرها في أحد كتبه آية الله الشيخ لطف الله الصافر حفظه الله، أيضا وجدتها في كتاب، فلها مصدران، مصدر كتبي ومصدر نقلي. ثم لم أكتفي بهذه المصدرين، سألت عبد الرحمن اللصيق بأخيه حسن البنا، قلت هذه القصة ما؟ قال نعم حصلت وحدثني بها أخي أو كنت جالس، ما أدري الأمر الآن التبس عليه، هل قال حدثني أخي أو كنت جالس في ذلك المشهد؟ هذه مسألة أتردد فيها لأن لازم أذكر الأمور كما هي.
هذه الحادثة فعلا حصلت، ولكن حسن البنا قال ذلك الكلام كي يخطب ود المرجع الشيعي أبو القاسم الكاشاني الذي كان حاضرا في هذه الجلسة، لكن حينما تجتزأ الحكاية بهذه الطريقة ستعطي تصورا آخر. مثلما حدثتكم في الجزء الأول من هذا البرنامج من أن حسن البنا لا يعبأ بشيء وإسلامه إسلام بلا مذاهب ومذهبه هو الذي يكون سببا لتحقيق مطامحه السياسية، ومثل ما قال سيد طالب الرفاعي قال قتلته السياسة، قتلته السياسة التي كانت مطمحا أساسيا له في حياته لهذا السبب، وإلا فالسياسة لا تقتل أي أحد، وإنما قتلته السياسة لأنه سعى إليها وبها متعجلا لتحقيق مطامحه الدنيوية الصرفة. فهذا الكلام الذي دار فيما بين حسن البنا وبين بعض الأشخاص الذين أرادوا أن يثيروا شيئا في المجلس الذي كان يحضر فيه أبو القاسم الكاشاني المرجع الشيعي الذي فيما بعد رشحه الإخوان المسلمون كي يكون مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين بعد مقتل البنا، حيث كانت هناك روابط شديدة وأكيدة تربط بين هذين الشخصيتين، بين حسن البنا وبين أبو القاسم الكاشاني. وكان أبو القاسم الكاشاني أيضا يدعو إلى رفض المذاهب وإلى الوحدة الإسلامية. كان يلتقيان في الفكر حسن البنا وأبو القاسم الكاشاني في هذا الاتجاه السياسي الديني. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل الإرهابي القطبي أعود إليكم. نذهب الآن إلى مقطع من مقابلة أجريت مع السيد طالب الرفاعي على شاشة قناة النعيم الفضائية، نشاهد معا.
طيب سيدنا الشهيدين الصدرين الأول والثاني، الشهيدين الصدرين الأول والثاني، كيف تقيم هذه الشخصية الصدر الأول والصدر الثاني؟ وأيضا سؤال آخر، المواقف أو التحركات اللي قدمتها سماحتكم إلى السيد الصدر الأول.
كان يطلب مني أشياء وأنا أقوم بها، مثلا كان يقول مثلا أرسل برقيات عندما يعتقل مثلا أو غيره، فأرسل برقيات استنكار من مجموعة من الشيعة، فيبعث لي هو من الطريق يعني طرق خاصة بيني وبينه، وأقوم بهذا الدور يعني كما يطلب مني أنفذ له. أخيرا وباختصار أرسل تلميذه السيد محمود الهاشمي الشهرودي المعروف الآن الشهير يعني برسالة أنه كتب تبنت طبعها دار الكتاب المصري اللبناني لصاحبها الأستاذ حسن الزير رحمه الله، فقال أريد أن يقدم للفتاوى الواضحة والاقتصاد والبنك اللاربوي الشيخ أحمد حسن الباقوري. هذا طلب تقدم به سيد محمود برسالة، قلت أنا أقوم بتنفيذه ولكن أختلف مع السيد في تعيين الشخصية، أنا أعين الشخصية التي تقدم وليس السيد، لأني أنا من أهل الدار وأهل الدار أدرى بما فيها، لا أنا أختار من يقدم لي هذه الكتب. قال من تختار؟ قلت له أختار الأستاذ علي النجدي ناصف، لأنه هذا رجل منصف وله تعاطف مع فكرنا، وهو أستاذ يعني علاقتي بي علاقة وثيقة لأنه أستاذي المشرف على رسالتي الماجستير والدكتورة. لما أخذت رسالة الماجستير من جامعة القاهرة والدكتورة أيضا من نفس الجامعة اخترته مشرفا علي في هذين الرسالتين، وتوثقت علاقتي به كثيرا، فإذا طلبت منه ينجز طلبي. فقال تخالف السيد؟ قلت له نعم أخالف السيد، السيد له رأيه في النجف عليكم ولكن ليس له رأيه علي الآن، أنا في مكان آخر وأنا أعرف الشخصيات، السيد ما يعرفهم مثل ما أعرفهم أنا. أي وفعلا قدمت الكتب للأستاذ المرحوم علي النجدي ناصف، وقدم مقدمة رائعة لكتاب الفتاوى الواضحة والاقتصاد والبنك اللاربوي، والسيد سر كثيرا بذلك بعد أن طيب. رأى هذا التقديم.
طيب ما علاقتكم بالداعية الإسلامية زينب الغزالي، وكيف سجنت وبعد خروجها من السجن التقت بسماحتكم وأخبرتك أيضا عن قصة عن جمال عبد الناصر، ما هذه القصة؟
زينب الغزالي تربطني علاقة صداقة بأخيها سيف الغزالي،
وسيف كان من حزب الوفد وليس إسلاميا، وكان رجلا متحررا. أي فبعد خروجه من السجن يظهر كان يذكر لها شيء عني. ثم هناك صديق مشترك بيني وبين سيف وهو محمد الحسين عبد الغفار رضوان الله عليه، أحد المتشيعين الكبار يعني الذي التقيت بهم في مصر. فقال لي: تحب أن ترى زينب الغزالي؟ قلت له بكل سرور. قال: زين، الليلة نذهب إلى زيارتها في فيلتها في مصر الجديدة. فصحبته وذهبنا إلى زيارة المرحومة زينب، واستقبلتنا أحسن استقبال، وأخذت تحدثنا على مجريات الأحداث التي لاقتها في السجون والمعتقلات. حدثتنا كثيرا، وبعض الحديث لا يمكن لي أن أعرضه في هذا الوقت، لأن بعضه يعني يحمل طابعا يعني لا يليق.
ولكن ذكرت أنها حدثتك بحديث خاص عن الرئيس جمال عبد الناصر.
قالت هي بالنص وأنا أروي عنها وليس لي شيء من التزيد في الحديث. قالت: كنت قد أخرجوني من الزنزانة، الزنزانة المفردة معروفة بالسجون السياسية،
الحبس الانفرادي يسمى.
أي فلما أخرجوني دخل شخصان يعني شخصان تقول عرفتهم أنا شخصان، لو كان كل منهم يلبس نظارة سوداء. قلت: من هما الشخصان؟ قال: جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. وبعد ذلك قالت: فبدأ المعذبون يتناولوني بالعصا وغير ذلك من وسائل التعذيب بمحضر ورؤية منهما، ثم غبت عن الحياة، يعني أصابتني إغماء ونقلت إلى الزنزانة. وذكرت أشياء بعد ذلك نحتفظ بها ولا نذكرها.
طيب،
هذا الذي سمعته منها.
نذهب الآن إلى مقطع من مقابلة أجريت مع السيد طالب الرفاعي وبثت على شاشة قناة البغدادية، نشاهد معا.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الأخوان يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية. هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا، أبدا أبدا، من طريقة بوحي من التكليف الشرعي، وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا.
نعم.
وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب، يعني
لأنه قضيتنا مو قضية يعني ما عدنا هاي الحجاجات المذهبية
يعني
والعمل الإسلامي.
دائما مولانا يعني هنالك جدلية الحكم والسعي للحكم والسعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار، هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس يعني؟
احنا نتكلم عنا طيب. احنا ما عندنا هاي الحساسة.
لا يعني
أكو
حد منكم راح للإخوان المسلمين قال لهم انتميكم؟
أعرض لكم، بمجرد أن تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
أي
نعم،
أعلمنا محمد هادي السبيتي وكان من الأعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر. فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق. فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان
نعم
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
كان الأخوان حزب إسلامي؟
لا لا حزب إسلامي يعني شيعي سني، بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة. محمد هادي كان
بس شيعي. هو حزب سني.
محمد هادي بس شيعي، هو بس شيعي هو وأبو شيخ.
بس هو حزب سني.
حزب التحرير سني.
اي شفت؟ لا انا اقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسيه، احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما، بس في الحركه في ما شهده الاسلام السياسي، هل تاسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا لا لا
لم
ما
يتأسس.
ما تاسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تاسس انضم إليه شيعة.
طيب إذا إحنا
والحزب الإسلامي
نعود إلى جدليتنا،
والحزب الإسلامي يا مولانا
نعم
يعني حزب الإخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون. طيب. جابر العطا كان من حزب من الإخوان المسلمين، محمد هادي السبيتي كان من الإخوان المسلمين، مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير وبقى مجموعة، شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي، ويا رفقاء كثيرون في البصرة انتموا إلى حزب التحرير.
نعم.
ايش اسمه هذا؟
طيب.
بالناصرية أيضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل
أيضا انضم إلى حزب التحرير؟
أعتقد أن الكلام الذي ذكره سيد طالب الرفاعي لا يحتاج إلى كثير من التعليق والشرح والبيان، وأعتقد أن المشاهدين يستطيعون أن يشخصوا وأن يعرفوا كيف أصبنا بالسرطان القطبي الخبيث من أي بوابة دخل إلينا هذا المرض العضال، ومن الذين جاءونا به، وشهد شاهد من أهلها من أهل الحالة القطبية. كما قلت هذه الحلقة والحلقات التي تليها في أجواء شهادة شاهد على المرحلة التاريخية من الخمسينات وإلى هذه اللحظة، وهو حي يرزق، ونتمنى له الصحة والعافية وطول العمر. شاهد على هذه المرحلة الزمانية، وشاهد على الحالة القطبية التي كان هو نفسه السيد طالب من رموزها ومن مؤسسيها ومن صناعها ومن قادتها. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم كي نكمل الحلقة. حوار مهم ومثير بثته قناة العراقية في برنامج خطى مع علاء الحطاب. أيضا السيد طالب الرفاعي يتحدث في شهادته على المرحلة التي عاشها وعلى الحالة القطبية التي كان من رموزها ومن صناعها ومؤسسيها وقادتها. أنا لا أتحدث هنا حين أقول من مؤسسيها عن تأسيسه لحزب الدعوة، وإنما حزب الدعوة الإسلامية هو جزء من الحالة القطبية. أنا أتحدث عن الحالة القطبية بشكل عام، بشكلها الواسع الذي هيمن على ساحة الثقافة الشيعية. هذا المقطع طويل لكنه مشبع بتفاصيل ومعلومات مهمة، نشاهد ونستمع معا.
احنا كشباب
زين،
وانا بالذات كنت اقرأ للإسلاميين المخالفين يعني السنة، اقرأ اول ما انفتحت على الاخوان المسلمين، وقرأت لحسن البنا و محمد قطب وسيد قطب ومجلاتهم وكذا، وانضبعت بفكر حسن البنا. يعني أنا اندمجت مع فكر حسن البنا ومع شخصية حسن البنا، واعتبر حسن البنا شخصية عملاقة في حقل الدعوة الإسلامية.
طيب،
رجل يعني كأنما خلق داعية. أضرب لك أمثلة.
زين.
هذا الرجل لم يكن طائفيا بالمرة، وإن كان بعض أتباعه ربما عندهم شيء من الطائفية.
نعم.
وكان من الذين تخرجوا من مدرسة صوفية، وأبوه كان صوفيا، وأخوه عبد الرحمن البنا صوفيا. جمال البنا كان رجل علم، أخوه كلهم أصدقائي، جمال البنا صديقي وعبد الرحمن البنا رحمة الله عليهما صديقي أيضا، وألتقي بهما.
زين.
حسن بدأ في البداية بسيطة، يعني مو حزب، بدأ بدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالإسماعيلية كان معلم ابتدائية، ويصدر جمع لكم شاب من ذول المتدينين يسوي نشرات ويوزعها بالمقاهي وغيره. هسه هذا موضوع يطول الحديث فيه. فحسن لم يكن طائفيا بدليل. كل سنة يذهب إلى الحج هو بدعوة من ملك عبد العزيز السعود، لأنه مات آخر ثمانية أوائل 49 حسن بنا قتل بيد المخابرات المصرية.
زين.
وبعلم فاروق.
نعم.
الجهاز جهاز المخابرات، بحيث حسن البنا لو ذهب إلى المستشفى وأسعف لعاش حياة طبيعية، لكن ما أسعفه لأن أخذ النزف ومات.
زين.
فكان يزار من قبل علماء الشيعة الذين لهم تطلع إسلامي يعني ورجل داعية إسلامي. فزاره أحد العلماء نسيت اسمه الآن،
نعم،
على مستوى الكاشاني، ربما كان تزاور بينه وبين الكاشاني لا أدري، ربما يعني أنا يعني أميل إلى أن يكون أن تصل الكاشاني بحسن البنا، يعني أميل وأنا ما عندي دليل
زين.
هذا العالم كان على مستوى مذكور اسمه بس نسيته أنا.
طيب،
والقصة ذكرها لي سيد إسماعيل الصدر، يقول كان أحد العلماء الإيرانيين في مجلس حسن البنا.
طيب،
وطبعا عمامة الشيعة والشيعي يعني هو استقبله أحسن استقبال، ثم سأله بعض الجالسين الذين يريدون إثارة الفتنة.
طيب،
موجودون هؤلاء الذي يعيشون يعني على الفرقة،
نعم،
والتنابز بالألقاب. قال له الشيخ الإمام، قال له نعم، قال له إذا قامت دولة الحزب الذي تدعو له الآن وانتصرتم وشكلتم دولة إسلامية، ما نظريتكم في الشيعة الذين تعرفها أنه ينالون من الصحابة وكذا؟
هذا يسأل حسن البنا،
يسأل حسن البنا
بحضور العالم الشيعي،
بحضور العالم. هكذا قصة هكذا نقلها للسيد إسماعيل.
سيد إسماعيل، نعم،
أنا لم أزد يعني إلا نقل بالمضمون. يعني حسن البنا قعد قال له ما لهم الشيعة؟ قال له تعرف موقفهم من الصحابة؟ قال يا سيدي الشيعة الذي تقول عنهم وعن موقفهم هم على مذهب ستنا فاطمة. أما قرأت موقف السيدة فاطمة من كبار الصحابة؟
طيب،
أكون فتاح أكثر من هذا على المذهبية بالمعنى المخالف يعني؟
طيب، لذلك أنت كنت قريب من عدهم؟
ها؟
لذلك أنت كنت قريب من الإخوان المسلمين؟
إيه أنا خير. أنا حسن بنا قرأته وتعشقت شخصيته قبل أن أعرف هاي المقولة، وهذه المقولة قرأتها مكتوبة وباسم الشخص
هي.
إلى الشيخ لطف الله الصافي العالم الإيراني الموجود الآن. طيب، وهو متصدي للمرجعية. قرأتها في أحد كتبه يذكرها نصا كما ذكرها شيخ إسماعيل ويشير إلى اسم العالم الذي كان موجود.
طيب، بالعراق كيف كانت علاقتك بحزب التحرير والحزب الإسلامي؟ شلون بدأت في العراق؟
أي علاقتي بالأخوان بدأت بعلاقتي بالصواف،
أي
أحمد محمود الصواف، أحمد أو محمد محمود الصواف.
طيب،
كان صديقي وكنت أزوره في مقر كان يعني إغاثة فلسطين، كانت كان عنده محل ويجمعون كذا ويساعدون الفلسطينيين، فكنت أذهب يما إذا أجي لبغداد، وكان يحترمني كثيرا ونتحدث كثيرا، ولكن ليس كشخصية حسن البنا.
طب،
قد يعطيك من طرف اللسان حلاوة،
أي
ولكن أنا أكتفي بهذا بطرف اللسان.
جيد.
وقمت أتزود بالكتب من عندهم وأقرأ، وبالمصادفة الذي أمدني بأكثر من ذلك المرحوم المهندس محمد هادي السبيتي رحمة الله عليه، كان أخوانيا،
كان أخوانيا
منتمي،
كانت أكو علاقة بين
بالحديث،
إيه هو بالحديث، أنا بنفس الحديث، كانت أكو علاقة بين الحركة الإسلامية الشيعية والحركة الإسلامية السنية في ذلك الوقت، يعني عارف البصرة أيضا كانت عندها علاقات.
نتكلم في هذا، نتكلم في هذا. فمحمد هادي أنا كنت يعني أصبت بمرض، فالأطباء قالوا بالصيف لازم تطلع من النجف لأن الجفاف هو النجف بالصيف ما يوافقك. فكنت أذهب إلى الكاظمية في مدرسة دينية وعلى رأس المرحوم أحمد أمين صاحب التكامل في الإسلام، وانطاني أحسن غرفة بالمدرسة،
وبالمصادفة شفت شابا رأيت شابين في غرفته يدرسان كتاب اللمعة باب المواريث. أول مرة أشوفهم.
زين.
أنا هم كنت طلبة يعني بعدني مبتدئ، قلت فرصة طيبة هذه. أحمد أمين الرياضي الذي أول شهادة رياضية عنده في 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 في, زم في العهد الفيصلي. أول واحد يحمل شهادة عليا ماجستير في الرياضيات هو.
زين.
والمواريث رياضة، المواريث رياضيات كلها حساب وكسور وإلى. قلت هاي فرصة لي أدرس كتاب الميراث مع الأخوين.
زين.
وفعلا درسنا سوية.
من هؤلاء طلعوا؟
والأخوان هم محمد هادي السبيتي والدكتور جابر العطا.
جابر العطا.
وكان كل منهما في الثاني من كليته. جابر كان في الثاني الطب.
أي.
كلية الطب. ومحمد هادي السبيتي كان في الثاني هندسة.
إيه.
فبعدين محمد هادي التزمني لأنه حزبي.
أي.
جابر هم كان حزبي، هم كان إخواني. إيه.
هذا كله قبل تشكل حزب الدعوة؟
ها؟
هذا كل الحديث قبل تشكل حزب الدعوة؟
يا ما فين قبل تشكل حزب الدعوة بسبع سنين يعني.
زين جيد.
على الأقل سبع سنين ثمان سنين هذا. فكان محمد هادي شافني يعني لائق أن يضمني الحزب، فكان يجيب لي ضباط من الكتب مالاتهم وأنا أقرأ مجلات وكتب.
شنو الحزب مالتهم كان شو اسمه؟
ها؟
كان اسمه شنو الحزب مالتهم مال
إخوان المسلمين؟
إخوان المسلمين.
إخوان
كان سنيا أو شيعيا؟
أكو حزب إخوان المسلمين أكو شيعي. مؤسس حسن البنا
سنيا،
والممثل له في العراق محمد محمود الصواف.
ومع ذلك كان هادي السبيتي وجابر
وابن وابن شيخ عبد الله السبيتي.
يعني هؤلاء كانوا في هذا الحزب.
أبوه شيخ عبد الله السبيتي من علماء الشيعة المرموقين المميزين في مؤلفاته الشيعية يعني.
هو هذا اللي أقصده.
إيه.
يعني كانوا أكو علماء.
وجده شرف الدين. جده لأمه سيد عبد الحسين شرف الدين
موسوي.
وأبوه شيخ عبد الله السبيتي.
إذن هؤلاء الشيعة كانوا في هذا الحزب.
يا سيدي ما كان احنا هو هذا يوصل
يعني
شلون تشكل حزب الدعوة، لانه الشيعة كانوا ضايعين. يتلتفخهم الشيوعية او القوميات بعثية وغير بعثية او
زين. نكمل هسه نكمل على الاخوان المسلمين. نكمل على الاخوان المسلمين ومحاولة السبيتي انضمامك لهم شلون كانت؟
فانا يعني ملس الى هذا الفكر يعني ثقافيا لكن مو انتماء. انا ما انتميت الى حزب سني، وان كان الاخ اسال الله ان يشافيه حسن شبر
نعم
كتب عني في كتاب هذا الدعوه
ما الدعوه مجموعه مجلدات. ايه
ان طالب الرفاعي كان تحريريا يعني من حزب التحرير،
ينتمي الى حزب التحرير.
اي انا ما انت انا لم انتمي حتى للدعوة ما انتميت، وإنما أنا أعتبر نفسي مؤسس.
مؤسس.
إيه؟
لم تنتمي.
ولو لا ما قامت، مو بس مؤسس.
شنو هسا خلينا نجي وصلنا
لمرحلة. إيه عادي يا فش.
تأسيس حزب الدعوة.
يعني كلهم جو وبايعوا سيد باقر، سيد باقر، سيد باقر. أنا مسويه، مو هو مسويني. إحنا 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 دخلنا أنا وجابر العطا ضرينا سنين. يعني نحش ذهنه الى ان اجى وين كان سيد باقر عالم غير هذا العالم، عالم كفايه ورسائل والدروس الحوزويه يعني ما كان عنده يعني ميل الى ان يكون على راس حزب اسلامي او دعوه اسلاميه، ولكن
يعني كانت الحاجه
ها؟
كانت الحاجه ملحه الى تاسيس حزب اسلامي شيعي حتى لا يضيعون بين بقية الأحزاب والأفكار القومية والشيوعية.
هذه فكرتي وفكرة سيد مهدي.
زين.
يمكن بالأربعة وخمسين يعني قبل ما يقوم الحزب سنين أو خمسة وخمسين إذا
زين.
يعني أسعفتني الذاكرة، يعني أتردد بين 5 أو 4.
أنت والسيد مهدي
الحكيم. جارني سيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه، ابن المرجع الكبير سيد محسن
الحكيم،
وقعد وياي، كان الصداقة بيني وبينه، يزورني وأزوره، ففتح حديث قال سيد طالب، قلت لها، قال يصير العسكر بمصر أحسن من عندنا؟ قلت له شنو؟ فتح حديث مفاجئ يعني.
اي
قلت له جابنا على العسكر المصري؟ قال سوى عبد الناصر سوى دولة، شالوا فاروق وصاروا مكانه.
اي
قال انا قريت كتاب فلسفة الثورة الجمال عبد الناصر. هو الحقيقة محمد حسنين هيكل،
اي
بس الغلاف مكتوب عليه جمال عبد الناصر يقصر ان يؤلف كتاب بهذا المستوى، وانما هو تلميذ هيكل، جمال عبد الناصر تلميذ هيكل يعني.
زين
قلت له ايش بيه الكتاب؟ فاخذ يحكي له عن الكتاب. قال ليش احنا ما نصير مثلهم؟ احنا علماء وطلبه ودارسين وكذا واولادنا واخواننا ضايعين، ليش ما نشكل حزب مثل ما هم بدوا شكلوا حزب الضباط الاحرار؟ عم احنا نسكر لنا حزب.
زين
شفت سيد مهدي متقدم كثير يعني، بس انا اقدم من عنده، مو متقدم علي، متقدم ان ابن مرجع يحدثني هذا الحديث. ابوه ما واصل إلى
وهذا ما كان موجود، هذه الافكار ما كانت موجودة
ما تروح بالساحه اصلا.
زين
فانا تجاوبت معاه
اي
وراح ونسينا الامر.
زين انتهى
واحد على طريقتنا احنا الطلبه يعني. نتحدث بحماسه وغيره
بعدين تروح
وبعدين ننسى.
زين
الى ان جت انقلاب عبد الكريم قاسم او ثوره 14 تموز سنه 58. كنت واقف بالصحن، صحن الامام الشريف،
اي
صحن الامام علي.
زين
اتجه لي سيد مهدي رحمة الله عليه، قال سيد طالب تذكر حديثنا؟ قلت له ايه ذكره. قال هذا وقته.
زين
قلت له شنو هذا وقته؟ قال الآن وقت الحديث اللي حدثتك عنه، مو ذيك الأيام.
زين
يعني التربة صالحة الآن لأن يبذر فيها البذر وينمو وتؤكل ثماره. قلت له ايه شنو؟ قال احنا نبايعك.
نبايعك
يعني الي؟ قال لي نبايعك تكون انت رئيس الحزب.
اي
محمد هادي السبيتي وجابر العطا ايضا عرض علي البيعة على ان اكون انا رأس نشكل حزب واكون قيادتي.
زين
هذا ما اقدر اذكره اليوم يعني، انت اضطريتني اليه. ما ذاكر اول مره اذكر.
هذه اول مره.
اي قلت له سيد مهدي لا اصلح.
طيب
وقلت هذا لاخوين قبلك. قلت هذا للدكتور جابر العطا والمحمد هادي، تبنى يا نفس هذا الراي. قال انت كذا واطلاعك وافضلنا وما ادري، وهذا ذاكره سيد مهدي في مذكراته مشير الى هذا الشيء، يقول حدثت السيد طالب الرفاعي وكذا كذا الى
ورفض.
قلت له انت جاد في الموضوع يا ابو صالح؟ قال اي جاد. قلت له اذا اوجهك لضالتك المشوده تذهب؟
زين
قال ضاله منشوده؟ قلت له اي موجوده.
من هو؟
اول مره اشوقه حتى.
اي
قال منو؟ قلت له تعرفه.
زين
وين كان؟ ما كان علاقة بيناتهم،
بس يعرفك اسم.
وذولا هال 67 اجتمعوا بدار زيد محسن الحكيم، باقر الصدر ومرتضى العسكري وطالب الرفاعي وحكي أسطورة على كل حال. زين ما كان شايفه ولا ملتقي به.
اي
نعم يعرفه سيد مهدي، يعرف سيد باقر، وسيد باقر يعرف سيد مهدي، لكن لقاء
ما صاير
اطلاقا ما كان. أقول هذا للتاريخ وأقدر أقسم على هذا. أي قال منه
زين.
قلت لك تعرف
زين
وتعتقد بيهم
تعتقد بي.
أي يعني رجل يعني غاية يعني متفوق علي.
أي
قال منه؟ قلت له سيد باقر الصدر. بهت. سيد باقر الصدر؟ قلت له نعم سيد باقر الصدر.
ليش اختاريته؟
دخل بي ناس بعدنا.
زين كمل.
قلت له سيد باقر الصدر والله والموت اللي أخذ سيد ميد وخذ سيد باقر. قال لي إذا فتحته متى السوار راح يطردني؟ قلت له لا اطمن ما يطردك بالعكس يرحب بيك ترحيب خاص. وفعلا ذهب سيد مهدي. احنا سيد باقر بس يريد لواحد يحركه يعني.
زين
احنا مهيئين انا والدكتور جابر العطا.
زين
وهذا يعرفه شيخ محمد حسن الياسين رحمه الله عليه. فد مره واجهني بصحن الكاظمي قال سيد طالب الله يكسر رقبتك. قلت له ليش ابو محمد حسين؟ قال كسرت رقبة هذا السيد المسكين انت وابن عطا والسبيتي كسرت رقبة هذا وصير ابن عمته.
اي
سيد باقر يصير ابن عمه سيد شيخ محمد
حسن
الله يرحمهم جميعا.
زين
فراح سيد باقر استجاب. فجأة سيد مهدي قال سيد باقر استجاب.
زين
وبعد نتكلم ولا بالأمال
اجمالا هو انعقد في كربلاء.
ها؟
نفس الرواية هي نفسها انه انعقد الاجتماع الاول في كربلاء.
ماكو ولا لم يجتمع سيد باقر وسيد مايدي بهذا الخصوص في كربلاء ولا في الكاظمية.
شلون اعلن الاسم شلون تشكل؟
ها
شلون اعلن الاسم شلون تشكل؟
هو بعد ان وافق.
اي
السيد
بايعه سيد
الشيخ وافق على الفكره.
اي
الفكره الابتدائيه يعني
الابتدائيه
انه بسيدنا سيد مهد شال مناخيره لفوق
شلون
كان عنده تشكيك في اجتهاد السيد الصدر.
زين
واذا احنا نريد واحد مجتهد على راسنا.
طيب
شفتم جيتوا علي انا هسه انه وصلتك للصدر صار عندك تشكيك
الا ما تريد مجتهد.
ها اي فقال لسيدنا انا اريد مؤلفاتكم في الاصول مخطوطاتكم بالاصول والفقه.
اي
ابعثها الشيخ حسين الحلي
وكان مرجع.
لا اكثر من مرجع بس عالم كبير يعني أستاذ المراجع شيخ حسين الحلي.
طيب
إذا شاهد شيخ محمد حسين الحلي
كونك مجتهد
ما ندخل الاسم أن صاحب هذه الكتابات مجتهد مطلق نبدأ بالعمل.
زين
أخذ الكتابات كما حدثني السيد.
أي
فيما أتذكر.
أي
أنا يوميا أو بين يوم ويوم يعني كثير التردد على السيد الصدر. جاي البيت الصدر وصلت إلى دكان شيخ حسين العطار.
أي.
يعني يبعد 10 خطوات عن بيت سيد الصدر. طلع سيد مهدي شافني أجا يركض أبشرك.
خير
أبشرك يعني بفرحة. قلت له خير شكو؟ قال شاهد شيخ حسين الحلي باجتهاد سيد باقر المطلق واليوم تقوم الدعوة.
كان اسمها الدعوة في ذلك الوقت؟
أي فإحنا قعدنا 3
انت ومنو؟
هو وانا والسيد
مهدي الحكيم.
اي وسيد مهدي بايعه.
السيد طالب الرفاعي. أي. وسيد محمد باقر الصدر.
اي وبايعه مهدي الحكيم. اي انا ما بايعت انا صاحب الفكر يعني.
هذا كان
ولا يمكن السيد يقبل مني انا بايعه بالعكس
محمد باقر الحكيم.
فلما اخذها سيد مهدي حقيقة اقولها للتاريخ.
اي
ليل نهار يطرق بيوت الطلبة من ربعنا الدرجة الثانية علماء الشباب.
أي.
فدخل عدد كبير من أصدقاء الطلب راح الكربلة دخل محمد صالح الأديب وغيره. فكان ليل نهار سيد مهدي ولولاه ما انتشر هذا الفكر بهذه السرعة.
يعني ما كان أكو اجتماع في بيت في كربلاء كذا مدري شنو
يا سيد. قلت لك هذا حديث خرافة يا أم عمري.
ما كان هذا التاريخ الصحيح،
هذا اللي انت عايش صحيح.
ما كان لو اكو التقاء سيد مهدي خاف من سيد باقر يقول خاف يطردني
طبعا.
معقول هذا يطلب منه انه يشكك باجتهاده ويروح حد الشيخ حسين الحلي يقر باجتهاده؟ اكو اشياء صارخة تنفي هذا المعنى. يعني الانسان يكون ياخذ شيء من الواقع. وسيد مرتضى العسكري بعد 3 شهور يلا انت بعث رساله بيت سيد مهدي
اي
السيد الصدر يدعو سيد الشيخ مرتضى سيد مرتضى الى الانتماء.
سيد مرتضى العسكري
نقل لي سيد مرتضى قال لي جاءني سيد مهدي
أي.
وعرض رساله السيد ثم قراتها كنت اتبنى هذه الفكره فقلت له انت ميت.
اها بعدها اتطورت
يعني بعد 3 شهور او 4 شهور
يلا انتم سيد مرتضى
يلا انتم شلون وقف سنه 57 جالس بيه سيد محسن الحكيم وقرر وصار الدعوه. نعم نقدر استدراك
اي
سيد مهدي عنده هذا التطلع اللي حدثني به 54 و55 وكان صديقه محمد ايش اسمه محمد صالح الاديب
اي
وكان سيد وكان عز الدين الجزائري له حلقات في كربلاء
اي
وسيد مهدي يحضر من باب الاستطلاع حلقات شيخ عز الدين
الجزائري
وربما محمد صالح كذلك ولكن غير مؤمنين بعز الدين ولا بفكر عز الدين فممكن كان يلتقي محمد صالح وسيد مهدي في بيت السيد
ممكن
اما على اساس دعوه لا
زين السيد محسن الحكيم كان يعرف بالموضوع بعدين عرف
لا لا بخيرا الذي نبه حسين الصافي
اها حسين الصافي اللي كان
صار وزير عدل وكان محامي
محافظ
وكان حسين الصافي في تقديري ليس له غرض سيء
ها
وانما خشي على النجف من فكر سياسي من بطش البعثيين في ذلك الوقت او غيرهم لانه هو بحثي كان
زين
او من يعني يتعرض النجف الى هزه سياسيه هو ليس في مقدوره ان يقف في وجهها.
طيب باعتباركم يعني ربما
يعني انا الى الان هو مات حسين الصافي
اي
انا اعتبره كان مخلصا فيما حدث به السيد الحكيم
ان هناك
وكان حريصا سياسي. على النجف ان يصاب بهزة ليس هو مستعدا لها فكر سياسي في قبال مرجعية في قبال طلبة يعني
هذا بيا سنة حسين الصافي حدث محسن الحكيم
بالستينات يمكن 61 يمكن 61
لا 62 يمكن
لا 60 61
لذلك طلب السيد محسن الحكيم
عرف سيد محسن فطلب من أولاده أن يعتزل يعني سيد باقر أيضا كان يحضر ويانا في الجلسات بحكم تلمذته على سيد باقر الصدر وبحكم الأخوة بينه وبين سيد مهدي والصداقة بيني وبينه يعني فكنا احنا الأربعة
زين طلب السيد محسن الحكيم طلب من أولاده أن ينسحبون من الحزب
وطلب من سيد باقر أن يعتزل أيضا
أن يعتزل
سيد باقر اعتزل
لكن بقى عنده تواصل ويا الحزب
اعتزل صورة ولكن قلبا وقالبا كان مع الفكر كما يقول المرحوم أبو عصام
محمد صاحب
عبد الصاحب تخيل كان يصرح يقول سيد باقر تكتيك
يعني بالواجهة هو معتزل إرضاء لرغبة المرجعية مرجعية سيد محسن الحكيم
وأنا أيد هذا الشيء كنت برمضان أواسط الستينات أسهر مع سيد باقر في البيت عنده إلى ما بعد السحور هذا الشيء انت طلعت مني شيء الله يجزيك بالخير يعني
الله يبارك فيك
فانا وياه فقط جالسين
اي
فالتجه لي بهذا السؤال سيد قال لي باقر. ابو امنه كانت بنتي الكبيره اسمها امنه ما عندي باقر
لا هو ابو سيد باقر
اي سيد باقر انا وياه بس قاعدين
زين قال لك ابو امنه
قال لي تظن وانا ادري به هو تكتيك مو بس عبد الصعب انا اقرب من عبد الصعب الى أن القوتين الأعظم
زين
يسمحان لنا
بإقامة ما نروم.
زين، من القوتين الأعظم؟
أمريكا وروسيا.
زين،
قلت لا مني ثواني. ففكرت شوية قلت لسيدنا لا أظن أنهما يسمحان لنا
في ذلك الوقت.
والله في ذلك الوقت قلت لا أظن أنهما يسمحان لنا، هاي لا تموز جاي ولا بعد تموز ولا. لا لا كان تموز موجود.
موجود موجود أي كان تموز موجود. أي كنت تعرفون كحوزة علمية ومقربين.
لا خلنا أضيف شيء.
اي تفضل.
أنه على حسين الصافي
اي
في بيت السيد الحكيم سيد محمد علي الحكيم رحمة الله يعني ابن أخت السيد ووالد المرجع القائم الآن محمد سعيد الحكيم الذي هو سبط السيد الحكيم
أي.
وسيد محمد رضا الحكيم ابن السيد كان على خلاف مع أخويهما باقر سيد باقر ومهدي.
سيد محمد باقر الحكيم وسيد مهدي الحكيم
أي. محمد رضا وسيد محمد علي على خلاف وكان سيد محمد علي أول من حمل الراية ضد الحزبية وضد حزب الدعوة بالذات.
موقف السيد محسن الحكيم شنو؟ كان راضي بتشكيل حزب إسلامي لو ما راضي؟
ليس رافضا وإنما لا يقال الأولاد قالهم أنا مو ضد الإسلام والفكر الإسلامي الذي أنتما عليه ولكن لا يناسب أبنائي لأن أنا مرجع الأمة فإذا أنتم اتصفتم بالحزبية سينعكس على مرجعيتي فأنا أطلب منكما أو أريدكما تخرجا من هذه المأزق الحزبي.
طيب
وبعث على السيد محمد باقر وقال له أيضا
نفس الكلام. طيب خلال هاي الفترة أنتم بالنجف الأشرف وأنت قريب من المرجعية بحكم علاقتك مع السيد محمد باقر الصدر وعلاقتك مع السيد محمد مهدي الحكيم كنتوا تعرفون أكو انقلاب راح يصير على عبد الكريم قاسم؟ كان عندكم موقف منه ولا ما تعرفون؟
أبدا
ما تعرفون.
لا احنا بعد ذلك بعد عبد الكريم قاسم كنا نحس بالإرهاصات الانقلابية
أي
يعني مثلا انقلاب حزب الزحف احنا أنا علمت به وأظن سيد مهدي علم به وربما وصل إلى السيد الحكيم لأنه سيد مهدي هذا الانقلاب مال 68 مال البعثيين
مال البعثيين الأول لو الثاني تقصد
الثاني
مال 68
ودقوا بشمار
أي أي
أي
لا أنا أقصد على الأول مال 63 لما عدموا عبد الكريم قاسم تدرون
لا ما نعلم هذا ولا نعلم بانقلاب عبد الكريم قاسم ما نعلم ما عدنا
زين من دريته انه عبد الكريم قاسم تم اعدامه من عرفته بالنجف انه اكو انقلاب على عبد الكريم قاسم وتم اعدامه
استقبلنا فرح
ليش
ما مو قلت لك هاي احنا انضبعنا بفكره الاحوال الشخصيه وغيره
يعني كان سبب بسوء العلاقه اللي الاخيره يعني اللي بينكم
مش انا قاعد اثني على اذكر رايي بعبد الكريم
صح
قاسم
صح صحيح
انا استقبلت هذا الانقلاب بفرح والمرجعية استقبله والطلبة كلهم الذي على شاكلتنا وحزب الدعوة استقبله بفرح.
حاولوا البعثيين والقوميين وعبد السلام عارف يتقربون من عندكم يتقربون من عندكم حاولوا.
أنا كنت في جامع الكوفة.
أي.
وجاء عبد الرزاق محي الدين مو بعثي قومي.
أي.
وكانوا مسجونين. هو و وش اسمه عبد الرحمن الدوري عبد العزيز الدوري لما عبد الكريم ظهرت مظاهرات فأخذ الجامعيين وكذا
زين
وذولا بعد الانقلاب أخرجوهم فجاء عبد الرزاق محي الدين وبحضوري وحضور سيد محمد تقي الحكيم وشيخي شيخ محمد رضا مظفر في جامع الكوفة في غرفة القريطان يبشرنا بهذا الانقلاب الذي قضى على عبد الكريم قاسم.
زين سيدنا بعد ذلك تشكلت ميليشيا الحرس القومي
بعد ذلك لا قمنا نتنكر لهم بالميليشيا
نتنكر لما أذوا الشيوعية.
أما في الأيام في الأيام الأولى لا ما كان تنكر.
الفيديو المتقدم كان مشتملا على مطالب مهمة وإثارات أثارها السيد طالب الرفاعي في حديثه. لا أريد أن أعلق في هذه اللحظة، ربما إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة قد أعلق على بعض المطالب. نذهب الآن إلى مقطع آخر من نفس البرنامج، برنامج خطى.
لو ما سيد جودة يطلعهم على مذكراتي ما كتبوا شيء، فقراء كل شيء ما عندهم.
صحيح.
فظلوا يعتمدون على الأفواه، يأخذون التقاطات من هذا ومن هذا، وإلا وزورت يعني حديث الدعوة. وأكبر مزور في تاريخ الدعوة شيخ علي الكوراني، يعامله الله بما يستحق. يقول ينكر سيد باقر أصلا، يقول مؤسس الدعوة سيد شيخ عبد حاج عبد الصاحب، تخيل، لا سيد باقر ولا أما سيد طالب ليس له دخل في الدعوة. سيد طالب صديق إلى شيخ سيد محمد باقر.
هو كان موجود وياكم شيخ علي الكوراني؟
ها؟
كان موجود وياكم في تلك الفترة؟
وين جاب علينا؟ فين وزين اجى بعد وين زمن؟ كان ضايع، هو سمع بفكر حزب الدعوة وانتمى لكن كان ضايع. اجاني شيخ هادي
عبد الهادي الفضلي،
شيخ عبد الهادي الفضلي رحمة أي. الله يعني. انا كنت نجف يعني تقريبا انا المرجع فيها. اجاني شيخ عبد الهادي قال لي سيدنا هذا اللبناني يسمو شيخ علي ضايع، وين نوديه؟
يعني ما له مكان،
لا ما له مشرف عليه، يعني ما له شخص يعني حلقة يدخلها بحلقة، وكان نظام الحلقات. قلت له الحقه بشيخ مفيد الفقيه رحمة الله عليه، كان دعوة شيخ مفيد ذاك الوقت.
أي
هسه بعد هو ألحقه به أو لا ما أدري، بس لما سألني قلت له ألحقه بشيخ مفيد الفقيه.
هذا الفترة كان الدعوة متأسس،
هذا الشيخ علي أفسد التاريخ خصوص تاريخ الدعوة. يقولهم يقولكم أكو واحد ما أسس الدعوة غير الشيخ غير
عبد الصاحب تخيل.
عبد الصاحب تخيل كلامه غير صحيح. عبد الصاحب لا سيد باقر ولا سيد طالب ولا كل ذول المذكورين لهم صلة بالتأسيس.
بعد ذلك شلون انتشر حزب الدعوة بين يعني أنتم اللي أسستوا أغلبكم معممين؟
اي
بعد ذلك شلون انتشر في اوساط الافنديه مثل ما تسموهم في 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 وقتها؟ شلون انتشر في اوساط الافنديه؟ شلون انتشر في اوساط الجامعات؟
عن طريق يعني اقارب المعممين وكذا. أي. يعني انتقل، وكانوا اكو افنديه كانوا يتقون بنا متدينين ويردوا متلهفين يعني. كانوا ضايعين. انا اتذكر اول بدايه الانقلاب مال عبد الكريم قاسم، يعني مخينا ما ندري شو، ما عندنا كتاب نثقف به.
أها.
ما عندنا كتاب نثقف به، ثقف فدك يعني نثقف يعني كتب شيخ محمد رمضان ظفر منين الا كتاب واحد، وهذا صعب ان يعني يتلقاه البسطاء والتلاميذ اللي الشباب. في البدايه، وهو كتاب شيخ محمد امين زين الدين، الإسلام ينابيعه يعني مناهجه غاياته. هذا كان كتاب بالساحة مطروح عندنا،
غير ما كان أكو كتب كانت كلها عقائدية ومنهجية وبحثية.
فأنا قلت للسيد باقر يعني لما اضطررت أن قبل ما أسس الدعوة
أي
وأنا عندي حلقة بمسجد الكوفة أدرس الشباب يعني متدين ما كان دعوة، قلت له أنا راح أضطر أدرس مال كتب الإخوان، أخذ أطرح فكر الإخوان، ما عدنا كتب، ما عدنا أحد.
يعني تعتقد بعد هذا التاريخ الطويل أن وجود الفكر الإخواني وأن وجود الحزب الفكر الشيوعي هو اللي أرغم أو الذي دفع الإسلاميين إلى إيجاد حزب الدعوة أو إيجاد الحركة الإسلامية السياسية؟
بالتحديث الأول مال سيد مهدي لا، لكن بعد قيام بعد الانقلاب نعم، صرنا يعني أقدر أقول أن الدعوة كانت رد وفعل.
رد وفعل زين. بالعودة إلى عبد السلام عارف،
بالبداية كانت فعل لما كان يعددني
بال54 55،
إيه يعني أنا كنت فعل يعني قراءتي للإخوان وكذا، مو رد فعل. فعل
بس بعد الثورة صار
بعد الثورة يعني نريد نريد نسوي شيء، ما عدنا أولادنا رايحين، احنا ضايعين ما عدنا شيء
زين،
ولذين سوينا شيء. وبالعكس احنا بداية سنة سنتين تفوقنا على الإخوان يعني بانتشار الدعوة وفكر الدعوة وغيره.
تفوقتوا على الإخوان بانتشار الدعوة وفكر الدعوة، لو لأنه في هذا الظروف بعد الـ63 لأنه الشيوعية بدوا ينتهون باعتبار الحرس البعثيين بدوا يأذوهم وبدوا البعثيين يترسون بهم سجون.
عبد الكريم انقلب عليهم أيضا
بنهاياته.
المقطعان المتقدمان، المقطع الطويل الفيديو الطويل كان مأخوذا من الحلقة الثانية أو من الجزء الثاني من برنامج خطى مع علاء الحطاب، الجزء الثاني من مقابلة السيد طالب الرفاعي. وأما الفيديو الثاني، المقطع الثاني، فكان مأخوذا من الجزء الثالث من هذه المقابلة. نذهب الآن إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي نواصل حلقتنا على قناة العراقية أيضا، برنامج عنوانه أبعاد، عدة حلقات هي حوار ونقاش ومقابلة مع السيد طالب الرفاعي. من الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج نشاهد ونستمع هذا المقطع.
في أماليك، في كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي، تقول أن المرحوم السيد مهدي الحكيم كان منشغلا كثيرا في موضوع اجتهاد السيد باقر الصدر، وأنا لم أكن منشغلا إلى ذلك الحجم بأن يكون سيد باقر الصدر مجتهدا أو غير مجتهد ليكون قائدا على الحزب.
لا، لم أقل ذلك، أنا كنت على يقين من اجتهاده. قلت أنا كنت على يقين من اجتهاده، وكان عمره لا يتجاوز كثيرا،
لكنه لم يكن له إجازة اجتهاد من المراجع.
هو يرى نفسه أكبر من ذلك.
هذا في 59.
أيه أكبر من ذلك يرى نفسه. أشبه ما يكون بالمرحوم عباس محمود العقاد لما أرادت
هذا أن يعطى
الجامعة المصرية أن تكرمه وتعطيه شهادة الدكتوراه الفخرية.
صحيح.
فقال من يعطي العقاد شهادة ده؟
المشكلة من يعطيني إياها؟
من يمنح العقاد هذه الشهادة؟ لازم يكون أعلى من العقاد، المانح لازم يكون شوية فوق الممنوح يعني.
هو لم يكن يملك غير الابتدائية،
لم يملك إلا شهادة الابتدائية من مدرسة أسيوط، يعني مدرسته، لأنه هو مسقط رأس أسيوط.
هذا في الثقافة الأكاديمية، لكن في الثقافة الحوزوية يكاد الموضوع يكون مختلف. أنا أتحدث عن سيد باقر صدر لم يكن يملك من العمر أكثر من 20 سنة.
يا سيد، محمد باقر صدر ألف كتاب فدك وعمره 12 سنة كما حدثني،
وهو من الكتب المهمة في هذا الموضوع.
كتب يعني كان يناقش العقاد، يناقش يعني طرح قضية يعني شائكة جدا، تاريخية شائكة، وكان يطرح فيها الرأي مقابل الرأي الآخر إلى آخره. فسيد باقر يعتبر ظاهرة
استثنائية
في مجال
المعارف والعلوم.
طيب أنت تقول،
وأنا ذكرت في إحدى الفضائيات أن كل ما صدر عن الشهيد السعيد الصدر هو ما طفح من منجم معارفه، أما المنجم لا يزال بكرا حتى الآن، كنا نتمنى أن يبقى ويرينا العجائب والغرائب التي مخزونة في هذا المنجم.
طيب سماحة السيد، ذكرت أنك من بذر بذرة الدعوة.
أي
في الوقت الذي أنا أسألك هنا فقط وأنقل لك رأيي، يقال أن سيد طالب الرفاعي عندما يتحدث عن تأسيس الدعوة حزب الدعوة الإسلامية يحصرها في هذه الأسماء الثلاثة، سماحتكم والسيد مهدي الحكيم والسيد باقر الصدر، ويستثني أسماء آخرون يعتقدون بأنهم مهمون في التأسيس من جملتهم عبد الصاحب تخيل وغيرهم.
يا سيدي، أنا صائم الآن، وكل ما أذكره بيني ما بين الله إما أني سمعته من موثوق أو شاهدته حسيا ووجدانيا، وهذا لا يزاود به علي غيري. أنا لما أقول هؤلاء الثلاثة لأني ذكرت الأسباب، سيد مهدي كان يتحدث معي فقط قبل قيام الدعوة بحدود 4 سنين يعني، وكان يأتيني إلى مقر يعني تواجدي هناك في مدرسة القوام ونتحدث ساعات. فقلت له سيدنا أنت من أين جاءك هذا التفكير وأنت ابن مرجعية وكذا؟ قال أنا قرأت فلسفة الثورة لجمال عبد الناصر،
وهو لهيكل،
أنا تقول سبقتني. فلسفة الثورة الغلاف مكتوب عليه عبد الناصر ولكن المحتوى لهيكل.
صحيح.
فيقول فتأثرت فرأيت رأيت أن هؤلاء العسكريين يعني كانوا أقدر منا على تأسيس شيء جديد. أي ضباط الأحرار. فلماذا لا نؤسس نحن تأسيسا إسلاميا يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق طموحات الشباب ويحقق طموحاتنا في ما نصبوا إليه؟
وبالتالي
سيد مهدي كان رجل عنده طموحات.
صحيح.
يعني أكثر مما يتصور.
بحسب روايتك السيد مهدي الحكيم هو صاحب الفكرة.
ممكن
بحسب هذه الرواية.
اي ممكن، لأن هو الذي أظهرني على فكرة، بس أنا أسبق منه بالاتصال كما ذكر هو في مذكراته عني. قال سيد طالب يعني له صلات واسعة، وكان هو ذكر أعلمنا وأفضلنا وأكثرنا اتصالا بالأحزاب السياسية الأخرى وعرفنا على كذا وكذا، ذاكر هذا في أماليه رحمة الله عليه أو في مذكراته التي صدرت.
سماح السيد، ذكرت في أكثر من مكان أننا أسسنا حزب الدعوة الإسلامية ردة فعل على الهجمة الشيوعية في ذلك الوقت كما تعبرون، هذا ما ذكرته أنت، بينما يتحدث آخرون عن أسباب وأفكار كبرى غير هذا السبب الصغير أو هذا السبب الوحيد، يتحدثون عن بناء إيديولوجية إسلامية، يتحدثون عن فكرة الحكومة الإسلامية، يتحدثون كذلك عن فكرة القوى المنظمة للقيام بالعمل الذي تنأى المرجعية أن تقوم به.
شيء لم أفهمه ولم أسمع به في ذلك الوقت.
أنا أتحدث عن من ينظر للتأسيس الآن.
من هو المنظر للتأسيس؟ اذكر لي من هو المنظر للتأسيس. لازم أن ينظر للتأسيس، لازم يكون مؤسسا. الذي ينظر للتأسيس لابد أن يكون مؤسسا. دولة كلهم احنا جبناهم، يعني أنا وسيد مهدي. سيد مهدي كان له باع طويل في جذب الدعاة لمحبوبيته هو في الوسط الحوزوي ولمكانته من المرجعية العليا يعني كان تأثيره كبير سيد مهدي.
لذلك تصر أن التأسيس كان سنة 59 وليس 57؟
والله يا سيداني ذكرت هذا مرارا، 57 ما كان شيء عندنا من هذا القبيل يعني أبدا، وهذا الموضوع أنا اسمي مذكور وياهم وأنا ما حاضر ولا لا أعلم بهذا الذي ذكرت أني معهم. ولا السيد العسكري دعي بعد 3 شهور من قيام الحزب وتأسيسه. إذا شخص يدعى بعد 59 ب3 شهور يعني الحزب مثلا قلنا بتموز يمكن شهر 1 أو شهر 2 أو شهر 3 دعي السيد العسكري وبرسالة من إذا كانوا مجتمعين وسنة 57 كيف يكون هذا؟ سيد مهدي لما قلت له اذهب إلى السيد الصدر كان يرتجف خائف، يقول لي ألا تظن أنه يواجهني مواجهة تصل إلى حد طردي حينما أعرض علي هذا الفكر؟ فإحنا ذا مجتمعين سنة 57 وطابخين الطبخة، من أين هذا الحديث يأتي؟ سيد مهدي لما قلت له اذهب إلى سيد باقر فتجد ضالتك عنده، قال أتظن يتقبل مني ذلك؟ قلت له نعم.
أنا سأتحدث عن قصة
وحتى بالنص قال ما يطردني بهذا النص والله والموت اللي دخلوا باثنينهم، قال ما تتصور يطردني؟ قلت له بالعكس يفتح لك صدره.
طيب في صفحة 155 في كتاب الأمالي لسماحتكم تقول محاورة حصلت بينك وبين السيد مهدي الحكيم الله يرحمه، قلت قال أتصلح أنت قائدا أي قائد للدعوة؟ فأجبته أنت سماحتكم، فأجبته من خلال معرفتك به هل أصلح للقيادة؟ فقال السيد مهدي الحكيم لا.
إيه هو هذا صحيح.
فسألك مرة أخرى قال لك من برأيك يصلح؟ فقلت له السيد الصدر.
هو هذا صحيح.
وأجبت بلغتك بلهجتك هو جاهز ومستوي.
إيه.
مطبوخ ومستوي.
إيه إيه. مش مطبوخ ومستوي أو جاهز ومستوي لا أذكر التعبير. هو هكذا.
هذا ما نقلته بالنص.
هو هذا صحيح. حدث هذا بيني وبين السيد الشهيد سيد محمد مهدي رحمة الله عليه. وذكرته كما هو.
وذهبت
ولا زلت أصر عليه إلى حد هذه الساعة.
كان السيد الصدر بذلك الوقت الأكثر من يحمل مميزات القيادة.
أي. لأنه القيادة في بالنسبة لازم يبدأ الإنسان فيها شابا.
وأنت كنت شابا في ذلك الوقت.
كل إحنا كان السيد الصدر يمكن عمره 22 سنة ذاك الوقت.
هو مواليد 1930 وسماحتكم مواليد 31.
إيه تقريبا متقاربين يعني.
جميل.
كل إحنا بالسن كنا متقاربين يعني.
قبل أن أتحدث عن قصة سماحتكم في العقود التي تلت التأسيس وكذلك عن حزب الدعوة، اسمح لي أن أخذ منكم تعليق على مجموعة أشياء وتصوركم عن هذه الأشياء فيما يرتبط بالأحزاب الإسلامية وحركات الأحزاب الإسلامي السياسي. سماح السيد، أنت تعرف أن المواجهة التي دخلتها الأحزاب الإسلامية السياسية في العالم وتحديدا منها الإخوانية في العالم العربي دخلت في أزمات شديدة، لعل أبرزها هو سقوط نظام الإخوان في مصر. هل تعتقد أن التجربة العراقية أو الأحزاب الإسلامية العراقية استطاعت تجاوز هذه الأزمة؟
لو سمحت لي، أنت ذكرت شيء عن القيادات التي ظهرت في ساحة الدعوة وذكرت منهم الشهيد الحاج عبد الصاحب تخير رحمة الله عليه، أبو عصام، أبا عصام رحمة الله عليه. يا سيدي، بعض المتطفلين على هذا الفكر وعلى تاريخه يقول كل شيء هو لعبد الصاحب تخير رحمة الله، وأنا أقول ويشهد الله عليه أني شهدت مبايعة الحاج عبد الصاحب إلى السيد محمد باقر الصدر في نهايات شهر 10/59، وكنت أنا جالس وكان المرحوم سيد محمد باقر الحكيم جالس، وبعد حديث جرى بينه وما بين السيد الشهيد الصادر تقدم وأخذ يد السيد وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. فكان السيد مبتهجا ومسرورا، قال أنت أول من بدأ بهذه الديباجة، هذا أنا شهدته وحضرته بنفسي، كيف الذي يأتي مبايعا إلى السيد الصدر في هذا التاريخ بعد 3 شهور من قيام الحزب يكون هو مؤسس الحزب؟ هذه القضية في علومنا المنطقية يسموها دورية،
صحيح
يسموها دورية في المنطق.
ونشاهد الآن مقطعا آخر من نفس هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من برنامج أبعاد الذي بث على شاشة قناة العراقية.
جميل.
مثلا أتذكر أن المرحوم حسن الهضيبي لما زاره عبد الناصر وكان هو على رأس الإخوان، وكان عبد الناصر والإخوان في بداية قيام الثورة والانقلاب العسكري في مصر، كان بينهما تلاحم ولم يكن هناك تصادم ما بينهم. فذهب أول ما ذهب عبد الناصر لقراءة الفاتحة لروح حسن البنا إلى المقبرة، أخذ مجموعة من ضباط الأحرار يقرأ الفاتحة على روح حسن البنا. ثم زار الهضيبي وهو على رأس الإخوان في يوم ذلك، هو المرشد بعد حسن البنا. فالهضيبي أراد يعني يؤدلج شيئا ما، دعا أنه يبدأ في الحجاب. أي عبد الناصر أجابه بخبث، قال مولانا أنا سمعت عندكم بيت في كلية الطب ويقولون أنها سافرة، يقولون أنها سافرة، فإذا
فأنت أولى،
يعني سيادة المرشد لم يستطع أن يحجب ابنته، تريد من عبد الناصر أن يلبس 10 مليون مصرية طرحات، يعني حجاب الطرحة يعني غطاء الرأس،
صح.
فهم عتهم هاي الأدلجة، بس هذا الرجل عاقل كان ما يقاس الهضيبي بالآخرين، يعني الهضيبي كان عقلية متنورة ورجل كان رجل قضاء وتدرج في سلم القضاء إلى درجة مستشار، وكان صديقا لحسن البنا ولم يكن منتميا للإخوان، هو
من
ومن خارج الإخوان جابوه.
جميل. يقال سمحت السيد، وأريد تصورك عن أو تعليقك عن هذا الموضوع، يقال أن الأزمة الحقيقية التي واجهها حركة الإخوان عندما وصلوا إلى السلطة هو عدم إيمانهم العميق بالديمقراطية، في الوقت الذي هذا الموضوع حل كثيرا في تجارب أخرى من قبل تجربة تركيا وتجربة العراق. فالإسلاميون في العراق هنالك لهم أصالة في تقعيد الديمقراطية فقهيا، كما موجود هو مع النائيني وشمس الدين وفضل الله وغيرهم، فهذا الموضوع محلول عندهم، موضوع الإيمان في الديمقراطية. بحسرة،
الديمقراطية في نظر الإخوان من حسن البنا إلى القطبين محمد وسيد، الديمقراطية كفر،
حكم كفر، صح،
موجود في أدبياتهم، هذا مو من عندي أنا أقول،
هذا تراث الإخوان.
ولما خرج من عباءتهم تقي الدين النبهاني وأسس حزب التحرير،
صحيح،
أي واحد من حزب التحرير إذا تطرح الديمقراطية يقول لك كفر،
استنادا على قوله تعالى
أي إن الحكم إلا لله
فمن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون،
إلا لله، ها. ها. والآيات الثلاثة،
صحيح،
بس هي إن الحكم إلا لله، والديمقراطية تقول الحكم للشعب.
صحيح.
وبالتالي هي تعارض نصا قرآنيا، ومن يعارض النص القرآني
تعارض صريح القرآن.
ها؟
تعارض صريح القرآن.
إيه نص، أنا أقول تعارض نصا إسلاميا صريحا. إيه. وانضبعنا نحن بهذا التفكير، وكنا أيضا ولا أسمي رأسا ومرؤوسا
على
قائدا ومقودا داعية ومدعو، نقول الديمقراطية كفر.
هذا إلى أي وقت؟
إلى أن أنا إلى أن خرجت من العراق إلى سنة 1969، كان هذا الفكر هو السائد عندنا.
صحيح.
يعني
صحيح.
فلا نقول نرمي الإخوان ونرمي التحرير، لا، أيضا احنا انضبعنا بهذا الفكر، وكنا استنادا إلى الآية التي ذكرتها، ديمقراطية الكفر عندنا. فلتعتبر الآن الوضع، وضعنا الآن أو وضع النظام الآن يعني، وحتى جميع المنتمين إلى هذا الفكر يعني يكادون أن يكونوا دعاة ديمقراطية، يعني يكونوا تشوف يعني ألسنتهم تلهج بالديمقراطية، والديمقراطية هي اللي جابتهم للحكم. يعني لولا الديمقراطية وصناديق الاقتراع ما ممكن أن يصلوا إلى الحكم.
معلومة ليست دقيقة ذكرها السيد طالب الرفاعي من أن عبد الناصر بعد الثورة مباشرة ذهب لقراءة الفاتحة على قبر حسن البنا في مقابر الشافعي. عبد الناصر كانت عنده هذه النية، ولكن سبقه إلى ذلك محمد نجيب، فالذي ذهب بعد الثورة مباشرة لزيارة قبر حسن البنا هو محمد نجيب مع مجموعة من الضباط، أما عبد الناصر فقد أخرها إلى سنة من بعد ذلك، وذهب إلى زيارة قبر حسن البنا، وكانت زيارته لقبر حسن البنا بعد أن قام باعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين واعتقال الكثير من أفراد هذا التنظيم الإرهابي. فقط لأجل بيان هذه المعلومة التاريخية نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. آخر مقطع من الحلقة الأولى من برنامج أبعاد الذي بث على شاشة قناة العراقية، آخر مقطع نعرضه في هذه الحلقة، وبعد ذلك سنواصل في الحلقات القادمة. نشاهد ونستمع معا آخر مقطع في هذه الحلقة.
على كل حال
ممكن
قصة الكتاب فلسفتنا.
اي الكتاب فلسفتنا، انا مريت في السوق ولأول مرة في النجف يفتح تفتح مكتبة شيوعية، كل الكتب شيوعية ولا كتاب فيها.
هذا في الخمسينيات؟
لا، بعد نجاح الانقلاب مع عبد الكريم قاسم.
ها.
فتحت في سوق الكبير اللي هو مدخل النجف مكتبة شيوعية، تشوف سوق ماركس وأنجليز ودوهرنق
كلهم.
فأنا مررت وقفت قليلا عند هاي المكتبة، نظرت المادية الديالكتيكية بترجمة خالد بقداش، هي ستالين بترجمة خالد بقداش،
هذا السوري.
السوري هو الرئيس، هو اللي دخل الشيوعية بالعالم العربي، خالد بقداش.
صحيح.
يعني
صحيح.
هو وفهد متعاصرين يعني. فقرأت بها بعض الكلمات التي يستنتج منها الكفر والإلحاد.
ما استنتجته كفرا والإلحاد؟
أنا استنتجته أما الآن لا أستنتجه،
وهذا ما أقصده.
الآن لا أستنتجه لأنه بعد أن قرأت وبعد أن سمعت من أقطاب كبار مثل جارودي ورشد فكار وهؤلاء فلاسفة في الماركسية، ما أدري يتسع المقام أن نتكلم عنهم في الحلقة الثانية
نتمنى.
أي فرحت وشوف الردات كلها تدخل على علي بن أبي طالب، ردات شيوعية مثلا أذكر منها اتحاد رالي صداقة سوفيتية ويا الصين الشعبية ايزنهاور ينهار يا حيدر يا كرار، ومن هالطريقة إجابة على الحسين إجابة على علي بن أبي طالب شعب الصين الشعبية ايزنهاور
الاتحاد السوفيتي
الاتحاد السوفيتي إلى آخره. فرحت غاضب يعني الكتاب بيدي، قلت أنا أروح لهذا السيد قاعد ما يدري بالدنيا شكو، فدخلت عليه كان بالسرداب قاعد.
سيد باقر صدر ما يدري بالدنيا شكو؟
ها؟
تقول أن السيد باقر صدر ما يدري بالدنيا شكو؟
ما يدري بهالعالم كله قاعد بسردابه ويقرأ وما يدري يعني بعرينة قاعد. فأنا من شدة غضبي يعني وانفعالي سألني ها شكو منفعل،
دخلت بدون سلام.
اي كلش منفعل يعني اقدر اقول فاقد الوعي. فرميت له الكتاب بالصدفة وقع على وجهه، قلت له اقرأ وشوف، ما كنت قاصد يعني. فهو يعني تبسم واخذ يعني يهدئ من روعي شوية شوية، وراح جاب لي رقي وأكلنا.
تضربه بالكتاب ويقدم لك الرقي؟
إيه يختلف يعني، سيد باقر حكيم يعني، والعلاقة اللي بيني وبينه يعني كانت تسمح بهذا، مو شيء يعني كثير. صحيح. ويدري مو قاصد أنا. فقلت له هذا الكتاب اقرأ شوف، ماكو غيرك أنا الآن في النجف يستطيع أن يرد على هذا الكتاب.
معقولة؟
لا ما عد. صحيح. أنا ابن النجف، ماكو واحد يقدر يرد الماركسية وهذا الفكر غير سيد باقر، ما عد. قضية منحصرة في فرد من خلال وجهة نظري يعني، ووجهة نظري أقدر أبصم أنها صحيحة 100%.
قال إيه؟ ألم يكن الشيخ المظفر موجود؟
ما يقدر يرد.
له يعني له عمل كبير في المنطقة وفي
إيه، بس ما مو مستوى ذهنية السيد محمد باقر في هذا المجال.
لكن قبل فلسفتنا لم يكن لسيد باقر صدر عمل في الفلسفة.
ها؟
قبل كتاب فلسفتنا لم يكن لسيد باقر صدر عمل في الفلسفة حتى يعرف أنه قادر أو غير
لا
قادر.
وإحنا نعرف نتباحث وياه، وإحنا نعرف أننا
خلال معرفة شخصية ليس
خلال معرفة شخصية يعني. هذا الشيء عرفه أنا ويعرفه سيد موسى الصدر أيضا ابن عمه.
صحيح. وصهره.
وصهره أي شاهد. قال صحيح تقوله بس ما عندي مصادر، فهذا مو سهل.
صحيح.
قلت له سأملأ لك هذا النفق السرداب مصادر.
إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وهي الحلقة 33 من برنامجنا السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. هذه الحلقة والحلقات القادمة أيضا تحت نفس هذا العنوان، شهادة شاهد على هذه المرحلة، مرادي منها المرحلة الزمانية من الخمسينات وإلى يومنا هذا، شهادة السيد طالب الرفاعي على الحالة القطبية، والذي كان من رموزها ومن صناعها ومن مؤسسيها وقادتها. نلتقي غدا لإكمال هذا الموضوع. أترككم في رعاية القمر. ملتقانا يتجدد عبر هذه الشاشة، شاشة القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.